أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس الله. المسألة 13: يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة إليه، من حيث أنه عامل مهما على شأنه وغلى ثمنه أو انحط قدره، إلى تلك التجارة تستدعي أنه مثلا يتصدى لمسكك الأعمال في مثل ذلك المكان والزمان. يعني الشخص مثل ذلك الشخص ما يليق بحاله كعامل، وبالنسبة لتلك التجارة اللي فيها مثلا 100,000 درهم، مش مثلا 10,000 درهم وإلى آخره، في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولي ما يتولاه، يجب يعني من باب أنه يعني هذا المطلوب به بالعقد المضاربة. مش يشكل أنه كيف يجب عليه الحل أن المضاربة جائزة. إذا بده يلتزم بالمضاربة يجب عليه، مثل مثلا بده يتوضا وضوء مستحب يجب عليه المسح مثلا على الرأس، مقدم الرأس والقدمين، يجب. هذا وجوب شرط، هذا وجوب يعني مما تمليه المضاربة، مما يمليه العقد. وإن كان أساسا العقد من رأس غير واجب الوفاء به كما أشرنا لذلك. ورح يجي في كلمات الماتن بيقول مثل بيرجع بيقول المفروض عدم وجوبه عليه، المفروض عدم وجوبه عليه بعقد المضاربة. يعني في أشياء تجب عليه بعقد المضاربة، وهنالك أشياء لا تجب عليه بعقد المضاربة، رغم أن عقد المضاربة من رأس هو جائز وليس بلازم فيه. من العمل وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه من أي شيء، مثلا من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق إيداعه في البنك مثلا ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف في البحث. ويجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره. يعني لا يجب على هونيك يجب على العامل بعد تحقق المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه من أعمال، هنا يجوز له استئجار أن ينتدب الغير من يكون متعارف استئجاره، مثل الدلال والحمال والوزان وغير ذلك، مثل مثلا بده يغسل السيارات ويضبطها والأخر، ويعطي الأجرة من الوسط. ليش؟ لأنه هذا اللي يكون فيه غبطة بالنسبة للمال والمضاربة، هو وكيل عن المالك وأذن المالك، لكن بما فيه حينئذ من مصلحة في البين، والمصلحة هو الوسط من الأجر، فلا يزيد حينئذ. ليش؟ لأنه لا يكون مشمش بحق مال المضاربة، ولا ينقص لأنه أيضا يكون ذلك الإنقاص مشحف في حق الأجير الحمال والوزان والآخر. هو ما في مش. الآن لو استأجر فيما يتعارف مباشرته شيء مطلوب منه مثل الطي والنشر وإلى آخره من الأعمال التي لابد أن يتولاها حينئذ العامل بنفسه مهما غلى ثمنه مثلا، ومهما كانت رأس المال مثلا 5,000 درهم 10,000 درهم، لو استأجر فيما يتعارف مباشرته يعني يجب عليه أن يأتي به بمقتضى عقد الإجارة، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله، الأجرة بتكون من ماله ومن كيسه، لا من مال المضاربة ولا من مجموع المال، من مال المضاربة إن لم يكن هنالك حاصل وناتج، أو من مجموع المال إن كان هنالك ناتج في البيع. ليش؟ لأن هذا هو مطالب به في المقام، وغير مأذون بأن يدفع الأجر من رأس المال أو من مجموع المال، من رأس المال لأنه هذا للمالك وهذا مطالب به، يعني عقد المضاربة يملي عليه أن يأتي به، ولا من مجموع المال لأنه بعض مجموع المال للمالك، والمالك لا يأذن في لا في تمام ماله ولا في بعض ماله أن يدفع إلى العامل ما يتطلب أن يأتي به بعقد الإيجار. وإن شئت قلت أنه ده متعارف أن يباشره وأجله حصة من الناتج، فلا يعقل أن يكون أجله أيضا بعض حينئذ ما يقطع من رأس المال أو من مجموع المال اللي فيه حينئذ الناتج. إذا قال ولو استجر في التعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله. سيد البيجاني يزيد هنا وضمن المال لو تلف. ليه؟ لأنه والحال هذه غير مأذون بأن يعطي المال للغير. يعني مثلا على سبيل الفرض بالنسبة للف والنشر والطي مثلا، هو المطلوب يأتي به، أم استأجر الغير، جاء الغير ونتيجة عدم المهنة والخبرة والمهارة في البيل هو عم ينشر الثوب، أدى إلى تمزيق حينئذ الثوب في يده. يقول السيد البيجاني هنا حيث أنه يعني مطالب أن يأتي بهذا العمل هو بنفسه، يعني غير مأذون، غير مأذون بأن يسلم المتاع ورأس المال للغير، حيث سلمه للغير وهو غير مأذون به فيكون ضامنا بلا إشكال إذا حصل تعيب ونقص بالنسبة لرأس المال فيه. هذا اللي أفاده، وضمن المال لو تلف في يد الأجير، أجير العامل، إلا إذا كان مأذونا في ذلك. يعني كأن السير بالبيجاني قدس سره بده يفهم ملازمة بين أن يكون العمل مطالب به بموجب عقد المضاربة نفس العامل، وبالتالي أنه لا يجوز له أن يضع يد الغير حينئذ عليه في البيت، بحيث لو وضع الغير يد عليه يكون يده يد غير مأذونة في البيت. فإن حصل هنالك تلف أو تعيب ونقصان في رأس المال ضمنه العامل، حتى لو لم يكن عن تعد وتفريط من الأجير اللي استأجروا حينئذ العامل فيه. لأنه أساس أن يمكن الغير من رأس المال وأن يضع رأس المال تحت يد الغير وبتصرف الغير، والحال أنه هو مطالب بأن يأتي بذلك العمل فلا يكون تحت يد الغير ويدخل من الغير. قلنا فيما سبق في بحث هذه المسألة وفي شرحها، قلنا أنه لا، ما في تلازم حينئذ بينهما في البين، بين أن يكون هذا العمل هو مطالب به بموجب ومقتضى عقد الإجارة في البين، وبين أن يمكن الغير من هذه العين. مجرد أن هذا العمل مطالب به لا يعني أنه غير مأذون بأن يكون هذا مثلا الثوب تعتقد. يعني لو جاء بشخص تبرعا أتى ذلك الشخص بده يعينه حينئذ في عمله التجاري في البيت، فصار ذلك الغير إلى نشر الثوب وكان معه مش إنه بعيد عنه إلى آخره، فكان هنالك التلف وتعيب أو نقصان بالنسبة للعين نتيجة نشر الثوب، ولم يكن هنالك تعد وتفريط وتقصير حينئذ من ذلك الغير المتبرع جزما، هنا لا يكون ضمان. وذلك لعدم الملازمة بين أن يكون هذا العمل مطالب به العامل وبين أن يتولاه الغير تحت نظر العامل وبمرأة وبمسمع من العامل، فيحصل ذلك تعيب، ومن دون أن يكون هذا التعيب والنقصان اللي حصل بالنسبة لرأس المال كالثوب مثلا تفريط وتعد من ذلك الغير، سواء كان ذلك الغير متبرعا أو كان أجيرا عن من العامل في البين أو بأي حينئذ نقطة. أشرنا لذلك كما تقدم. ثم قال قدس سره، هذا الشق الأول. الشق الثاني هو الأهم، ولو تولى من العامل بنفسه ما يعتاد استئجار له مثل حمل الثوب، ما جاء بحمال وحملة بالنسبة لي مثلا غسل السيارة، أو قلنا أنه عمل متمول وله قيمته في البيت ليس عملا حينئذ غير متمول مثل غسل السيارة أو يعمل له ويشبولش وإلى آخره، هذه النكات اللي مش مطالب بها العامل المعتاد والتعرف أن يأتي بها الغير في البيت، وهذا فيها مصلحة بالنسبة لرأس المال تحسين في شروط رأس المال لأجل أن يبيعه في البيت. ولو تولى بنفسه، تولى العامل بنفسه ما يعتاد الاستئجار له، فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع، يعني إن لم يحقق المانع ولم يهدر مالية عمله ولم يسقط حرمة عمله فيه، إن لم يقصد التبرع وأتى به بقصد حينئذ استيفاء الأجرة، إنه ليش لحتى استأجر غير أني بيجي فيه ويكون ليه إذن الأجر. ولو تولى بنفس ما يعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد. رينيها شايدة يا الله عليك. وربما لا عم معلش طول هذا الوقت اللي واحد بخاتير بصيرها من المسألة 14 قد مر أنه. طيب ما حد يحكي نحن مش عم نصلي جميع وصلنا صلنا بالركعة السابعة والثامنة المسألة قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك بل في سفره ذلك إذا حصل هنالك تلف وتعيب ونقصان في رأس المال يكون ضامن لمكان مخالفة شرط المالك، وإن كان هنالك ربح فهو بينهما كما نطقت وصرحت بذلك الروايات بدون إذن المالك ومعه ومع إذنه. فنفقته في السفر من رأس المال لا حينئذ من العامل، من رأس المال أو من مجموع المال إذا لم يكن هنالك ربح فمن رأس المال، إن كان هنالك ربح فمن مجموع المال في البيع باعتبار أن الربح وقاية لرأس المال. فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه على العامل أنه بتزيفه أنا بإذن لك بس تبعات السفر أنا لا أتحملها في البيع إلا إذا اشترط المالك كونه على نفسه على العامل. والاشتراط هنا مش بمعنى الشرط حتى يناقش إنه هذا شرط ضمن عقد جائز وإذا الشرط ضمن عقد جائز يكون شرطا تابعا التزاما تابعا وليس التزام في التزام فلا يجب الوفاء به. هذا الكلام لا أصدر الاشتراط يعني تقييد الإذن، يعني أذن له بالسفر بس بنحو إنه نفقات السفر أنا لا أتحملها فيه، يعني إذن بهالمعنى الاشتراط بمعنى تقييد الإذن وليس بمعنى الالتزام في البيع حتى يشكل أنه هذا الالتزام ضمن عقد جائز فلا يكون التزام في التزام أنه هو التزام تابع. حتى نرجع للمناقشة اللي مرت أن ما يجب الوفاء به بمقتضى عموم المؤمنين عند شروط المسلمين عند شروطهم هل قطع مش مطلق الالتزام وإنما الالتزام تابع أو خصوص الالتزام في التزام تقدم حينئذ ما ينفع في المقام فلا نعيد. فالمقصود هنا بالاشتراط له تقييد الإذن يأذن له بالسفر لكن لا يتحمل تبعات وأعباء السفر عليك تبعات السفر بالقيد في البيع. ولذا الأغضياء العراق يقول وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز كي يقال كي يكون مجال توهم الإشكال عليه، والإشكال هو أنه هذا التزام تابع وليس التزام في التزام أشار له نفسه. وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز كي يكون مجال توهم الإشكال من أنه التزام تابع وليس التزام في التزام فلا يجب الوفاء به، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي اللي هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام القاضي صلى الله عليه وسلم عليه عن هذه الصورة. أغاضي محقق العراق في الصورة يعني السلطنة تقييد الإذن بعبارة أخرى أني أذنت لك بالسفر ولكنه يعني أذنت لك مش بالسفر شوي وليس الزوجات حتى أذنت لك بالسفر برأس المال ولكنه وتضارب وتتاجر به في خارج البلد في المكان اللي بسافر عليه لكن نفقته مش عليه. وهذا كما أشار بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم يشمل هذه الصورة بلا يفهم بإذن لك بالسفر بس ما بإذن لك أنك تصرف من رأس المال في البحر. وهذه نتيجة أيضا ما بإذن لك أن تصرف من مجموع المال إن كان هنالك ربح، ليش؟ لأن مجموع المال في حصة للمالك، فإذا لم يأذن برأس المال لا يأذن أيضا بما يكون له حصة من الناتج. بدك تصرف من حصتك من ناتج أو من كيسك الخاص لا بأس في البحر. وعن قلنا أن المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول أن نفقة السفر على المال إن لم يكن ربح، وإن كان من ربح فمن مجموع المال. هذا هو القول الأشهر، قول بالقول المشهور، بل الدعي عليه الإجماع عن غير واحد، واستدلينا على ذلك بأربع وجوه إذا بتذكر. دعوة الأشهر والمشهور والإجماع، ومسألة السيرة المنضات، سيرة العقلاء اللي هي منضات وما ثبت عنها ردعا في البيان، بالنسبة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى القاضي صلوات الله وسلامه عليه، وبالنسبة لهود الوجهين اللي ذكرهم صاحب جامع المقاصد والعلامة في التذكرة، من أنه انقطع للعمل برأس المال فبيطلع له مقابل هذا الانقطاع أجد من رأس المال، أو أنه لا كان في السفر مصلحة لرأس المال. وقلنا أنه هذه ليست مضطردة في البيان، بل الانقطاع قد يكون في الحاضر ليس بالضرورة بالسفر، فهل يترى بالحاضر أيضا يأخذ نصيبه من النفقة؟ قطعا ما حد التزم بذلك، بل صحيح تعليم جعفر ترفض حينئذٍ هذا المطلب. قلنا بأن هذه وجوه استحسانية استحسانية لا تنهض لأن تكون دليلا على المطلب فيه. ومقابل هذا القول هنالك قولان ذكرهما الشيخ قدس الله في المبسوط. القول الأول عن بعضهم كونها على نفسه مطلقة في حضر أو في سفر، مش بس اشترط أن يكون نفق عليه أو لم يشترط، وعن بعضهم كونها على نفسه على نفس العامل مطلقة. والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل، من أصل حينئذ رأس المال في البيت. والوجه فيه، طيب ما في عندنا صحيح علي بن جعفر أنه هذه رواية، خبر أحاده الإجماع هذه اللي مرت معكم في حجية خبر الواحد، الإجماع اللي ادعى الشيخ على عدم العمل بخبر الواحد. طيب كيف عمل من بعض الأخبار الأحادي في البيت؟ قال أنه كنت محفوف بالقريضة القطعية التي توجب القطع حينئذ بصدورها في البيت، لا سيما طريق الشيخ قدس سره ورد فيه بعض حينئذ يعني فيه ضعف بجملة حينئذ من الرواة في البيت. لذا يعني بدنا نحن نحاكم الشيخ على طريقه في التهذيب في البيت، وطريقه في التهذيب فيه عدة مواطن للضعف، في موطنين قطعا يوجد موطنان للضعف في البيان. لذا حينئذ لا يمكن الأخذ بالرواية، إذا لا يمكن الأخذ بالرواية كل ما يقع في سبيل حينئذ المضاربة يؤخذ به. إذا يعني بعبارة أخرى تصليح مثلا ترميم رأس المال، إصلاحه، حفظه، وزنه، كيله، عده، تغسيل السيارة مثلا إلى خلال، هذه كلها هذه نفقات الربح، هذه نفقات الربح تستثنى من الربح أو فقل من مجموع المال إن كان هنالك ربح. أما بالنسبة لحفظ الجناب العامل في البيت، إذا شخصه بحد ذاته ما له أي مدخلية بالنسبة للربح، عمله اللي له يعني إذا بدك تحكي فقط وفقط في نفقة السفر اللي هو الذهاب والإياب إن كان في السفر في إذن المصلح. وأما نفقت العامل في السفر مثل نفقته في الحضر، كما أن نفقته في الحضر لا تقع في طريق تحصيل الربح فلا تكون مؤونة للربح حتى تستثنى من المجموع، كذلك نفقت العامل في السفر لا تكون تقع في طريق تحصيل إذن الربح فلا تكون نفقة للربح حتى تستثنى من مجموع المال، أعني من الربح في المال. هذا اللي بده يذكر هذا الوجه فيه. وهذه الوجوه اللي ذكر العلامة وجامع المقاصد كلها وجوه استحسانية. والإجماع عند المتقدمين ما في عنه، في أشهر وفي مشهور، وبعدين في كلمات المتأخرين وقع الإجماع. وين الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط، وين العلامة لدعوة الإجماع أو نسبه إلى علمائنا اللي فيه إما في إشعار بإجماع أو لا حتى دعوة الإجماع في البيان. فبالتالي حينئذ كل عام مزيجك وبتنام على مزيجك، بس ما تقص لا المال ولا رأس المال، لا رأس المال ولا حينئذ مجموع المال في البيت، لأن مؤونتك في السفر كما مؤونتك في الحضر لا تقع في طريق تحصيل حينئذ الربح في البيت. هذا اللي قال. إذ قالوا عن بعض كان على نفسه مطلقا في حضر أو في سفر، هؤلاء مش هذا اشترط المال كون على نفسه أو لم يشترط، والظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل في قلبه، وأما إذا اشترط كونها من الأصل يعني جوز له نص على ذلك فنحن مش فلا نكون أغير على العامل من عفوا على المالك من المالك بالنسبة لماله. وربما يقال هذا أيضا قول آخر في المبسوط له للعامل تفاوت ما بين السفر والحضر، قداش بينفق بالسفر أكله وشربه ومنامه وإلى آخره، مثلا 100 درهم بالسفر قداش بينفق 150 درهم، فالتفاوت بين السفر والحضر هو هذا اللي يريد ينفق، لأنه لولا المضاربة ما سيفر رح يأكل ببلده فيها، قداش بيأكل ببلده مثلا 100 درهم هذه فترة المضاربة، بالسفر قداش مثلا 150، هذا التفاوت لأنه لولا المضاربة ما خرج لي السفر في البين، هو حسب الفرض مأذون بالسفر، إذا لم يكن مأذونا جزما لا يستحق لوجهه حينئذ لاستحقاق حينئذ نفقة في البين، وإنما الكلام فيما لو أذن أو كانت المضاربة تتطلب ذلك وأذن له بصب عمله الاستباحي في رأس المال فيكون إذنا بالسفر، هذا اللي نحن عم نحكي عنه. وربما يقال له تفاوت ما بين السفر والحضر والأقوى ما ذكر من جواز أخذه من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس مش ملبس ومسكن ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة. ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في المضارب أو في المضاربة بعض النسخ ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وعبر بجميع المال مش من رأس المال أو من المال، من جميع المال لأنه على تقدير أن يكون من ذلك ربح، ففي الربح رح يكون رأس المال والربح، فيصدق أنه من جميع المال لأنه بعض الربح للعامل في البيت فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه، نصيبه من الربح لا يكون من مجموع المال اللي فيه نصيب العامل والمالك، هذا خذه واغتنمه وإلى آخره. وأما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا بمقتضى منطوق صحيح علم جعفر إلا إذا اشترط على المالك ذلك، قلنا شوف فحوى الاشتراط واضح ليس الاشتراط بمعنى الالتزام، نقول هذا التزام تابع وليس التزام في التزام، فلا يكون مشمول المؤمنون عند شروطين في البين، بل وهذا رجع الأغضية نشر الحق العراقي علق عليه لأنه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله مجانا لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط وتتم هو حتى يشكل بأنه هذا التزام تابع وليس التزاما في التزام حتى يكون مشمولا لعموم المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. هذا ما يرتبط بالمسألة الرابعة عشر، هلأ امرأنا على المسألة 13 ونعتذر المسألة 15 جينا للنفق، نفقة العامل في السفر ما هي؟ انه في عندك بعض النفقات ضرورية اكل وشرب ومنامة وإلى آخره ومركوب ايضا هلا بالإجارة او انه لا يعني يوهب مش يوهب المركوب يوهب منفعة المركوب كالدابة او السيارة وهكذا، وفي بعضها لا في عنا مثل عطايا ومصانعة مع الغير في البين ومهابات وشيء من القبيل. المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب، والمركوب مش مطلق المركوب وإنما صنف خاص من المركوب له، وآلات يحتاج إليها في سفره مثلا في البين، لو كان مثلا بيم الدين بيبده عصا يتوكأ عليها إلى آخر يكت العصا إلى حينئذ إلى مالية مش مطلق عصا وإنما عصا خاصة في البيت، وأجرة المسكن هم آلات نحتاج إليه في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك، مثل مثلا أن يكون معه همايون هذا اللي بيضعه في وسطه فيحفظ فيه المال حتى لا يكون ذلك سرقة للمال أو ضياع المال، لأنه سعة المال ورأس المال ينتقل بانتقاله ويحفظ به في البين، فسعته هو ما بده أساسا مش بحاجة لا يلوي على حطام الدنيا حينئذ من شيء، بده يجيبه بس لحتى يحفظ رأس المال بينضب على الخصر مليح وبسعر بسعر أموال وافرة في البين فاشتراه لهذا الغرض، هذا ما يحتاج إليه في السفر، وأجرة المسكن ونحو ذلك. وأما جوائزه وعطاياه، بده يعطي مثلا يجيب له هدية ولا شيء، وضيافاته بيعزم هذا اللي بده مثلا يشتري منه مثلا هذه السيارة، ومصانعاته في البين، فعلى نفسه، إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها، أو كانت مصلحة التجارة تقتضيها، أو كانت مصلحة التجارة تقتضيها في البيع. شقق إلى قسمين، الشق الأول وهي النفقات الضرورية بالنسبة له، لأنه سلمنا بمقتضى صحيحة علي بن جعفر وبالنسبة لسيرة العقلاء التي المنضاط اللي ما في ردع عنها في المضارب ما أنفق في سفره من جميع المال، هذا الإنفاق مطلق واضح، مش تمسك بإطلاق ما حتى يشكب أنه ما اسم موصول مبهر وما في عندنا حينئذ إطلاق بالنسبة له في البين. كل حينئذ ما ينفقه في السفر فهو حينئذ من مجموع المال أو من جميع المال كما صرحت صحيحة علي بن جعفر. طب يصدق أن المصانعة، العطايا، الهدايا، الضيافة اللي بيعملها للغير، أن انت الريحة اللي بيشتريها مثلا بتصطص عنه، هذا كله من نفقات السفر فيه. حبة البنادول اللي بيشتريها، هلأ العملية الجراحية واضح، ويروح يعبر له بيت ويتزوج له واحدة هونيك، هذه نفقات سفر بس واضح ما لسه مدخلية وغير منظورة بالنسبة لصيحة عليه بن جعفر في البحر. طيب هذه النفقات بجميعها تكون من جميع المال إن كان هنالك ربح، وإن لم يكن فمن رأس المال، أو أنه لا في عندنا نفقات خاصة. المات القدس سره فصل، في عندك نفقات يعني مثلا بالنسبة للخمس، أنه بيكون عندك ربح، بيكون عندك نفقات، بيكون عندك الخالص حينئذ من الربح بعد النفقات في البحر. هونيك في عندك نفقات بتشمل كل هذه النفقات، العطايا، المصانعات، الضيافة، المدشو إلى آخره، المأكل، الملبس، المشرب، الطبابين، كل هذا اللي بينفقه بالشكل اللي هو معتاد ولائق بحاله ومتعارف به. قلبه ربح، يستثنى النفقات، بيجي بعد ذلك الخمس كما مرة معكم في محلي، اللي هي أنه بعدية مش بعدية زمنية وإنما بعدية رتبية وبالتقدم. هنا ليس كذلك، هنا النفقات اللي وردت ما أنفق في سفره من إنفاق حينئذ فعلي وضروري حينئذ فيه، يعني هذا الإنفاق الخارجي ما تحقق منه. وإذا على شقين، هنالك نفقات تتطلب من مأكل ومشرب وملبس، حتى الملبس ومن مسكن في المال، هذه نفقات ضرورية، بده يسافر، بده ياكل، بده يشرب، بده ينام ويرتاح. الازيد من ذلك بالنسبه لللباس، على شو اسمه، على اقعب اللباس، اللباس وما يتبع ذلك من مصانعات، من ضيافه، من هدايا، من 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 الى اخره، هذه نفقات في مكان اخر تنظر وتؤخذ بعين الاعتبار، اما هنا غير منظوره بالنسبه لي صحيحة علي بن جعفر. ليش؟ لأنه منظور بالإنفاق الفعلي مما يقيم أوده في ذلك المكان، اللي هو الأكل والشرب والمسكن فيه، والأزيد من ذلك ويدخل ضمنه أيضا المركوب اللي هو الذهاب والإياب، إما أنه يشتري له مركوب يعني بيسلط عليه وبعدين بيغدو منه، أو أنه بيستأجر له يعطي يعني أجرة حينئذ لكذا. المهم أنه يأمن له هذه الأشياء والحاجيات حينئذ الضرورية، هذه تكون هي نفقات السفر المستثنات من جميع المال إن كان هنالك ربح، ومن رأس المال إن لم يكن هنالك ربح في البين، حتى إذا حضر هذه النفقات تكون من كيسه ومن جيبه، إن كان ربح فمن حصته ونصيب من الربح، وإن لم يكن فمن مال القصد أعني بالنسبة للعام. وأما النفقات الأخرى، هلأ اللباس دخلوا ضمن النفقات، الزبائن بلتي، ليش عم فرق باللباس؟ إنه اللباس مش شيء بتلبسه هلأ وبتشلحه وبترجع تشتري لباس آخر، إذا يدوم في البيت رايح فعلا اللباس في البيت، مش اليوم يومين بيتم تغيير حينئذ اللباس فيه، بخلاف الأكل والشرب والنوم يوميا بده أكل يوميا بده، يعني كده صرف فعلي مأخوذ. باللباس فيه صرف فعلي، بس بالصرف الفعلي في شيء مش يوم ويومين، أقل بيقض معه فاصل. ما بتصور أنه بسفره المضاربة رح تستغرق معه حينئذ فاصل في سفره فيه، ولو استغرقت معه هذا اللباس اللي أخده حينئذ يكفي من هالجهة، ليس إلا إذا كان عاريا لا ينوي حتى على لباس فيه، لأن هون من باب لا حول ولا قوة، وإلا لا. نعم المركوبة منفعة المركوبة عبارة أخرى، أن يقول له من بلده إلى البلد بده يتجر فيه، في نفس البلد من مكان لمكان آخر وإلى آخره، بمعزل عن نفقات حينئذ الحمال والوزان وإلى آخره، هذه نفقات الربح وليس نفقات نفس العامل فيها. هذه النفقات كلها حينئذ تنفق من مجموع المال، من جميع المال كان ربح وإن لم يكن فمن رأس المال، كما نفقات وصرح بذلك صحيحة عليه بن جعفر. لأزيد من هذه النفقات وإن كانت في مكان آخر، هذه النفقات تحسم من الربح في البيت، فما فاض حينئذ على فما فاض من ربح على هذه النفقات هو الذي حينئذ مثلا يخمسها، لا تؤخذ بعين الاعتبار. ليش؟ لأنه ما إلى مدخلية، لأنه كل بدنا ناخذ حينئذ تلك النفقات، إما نفقات الربح أو النفقات التي تقع في طريق الربح، وليس منها المصانعة، ليس منها الضيف، ليس منها الهدايا، ليس منها كل هذه الأشياء التي لا تقع في طريق توليد الربح. من هنا بتشوف الإمام رحمه الله عليه قيد أو كانت مصلحة التجارة تقتضيها، واضح يعني بده إجا لعنده بده يشتري منه كمية ضخمة مثلا من هذه السيارة، 10 سيارات في البحر، وصل لعنده بوقت الظهر وهو نازل مثلا بأوتيل معين، يجي بده يعطيه السيارات ويفعل بلا ما انه يضيفه ولو اقل مثلا كوباية شاي فنجين قهوة حتى غدي مثلا، متعارف غدي هذا يدخل ضمن، اما لا الازل من ذلك يعني يروح يعمل له مثلا يعمل له ضيفة وعزيمة من دونه لا يشتر ولا شيء. تفضل يرجع احسن لكل ما يدخل في الطريق من مصلحة للمضاربة حينئذ، مثلا لو كان يهديه هدية هيدي بتكون مستلزمة لأنه يجي يشوف السيارات على أمل أنه هيدا دفع ويشتري وجدي حينئذ فيه شرائط، فزدت له الطعم من خلال الهدية في قلبه، هيدي الهدية قطعا تكون لمصلحة المضاربة وتقتضيها حينئذ التجارة في قلبه، هون لا بأس. وأما في غير ذلك يعني كل ما يدخل في طريق تحصيل الربح في قلبه من مؤونة الربح ومن مؤونة العامل ومن المصانعات التي يأتي بها العامل، هي مش مؤونة للعامل، مؤونة العامل أكل شرب نوم طبابة هذا إذا كان يدخل في طريق توليد الربح، أما إذا لا يدخل في طريق توليد الربح ما له شيء. هذه المسألة 15 قال ما فيها شيء يعني زيد، يعني هذه المسألة من القضايا التي قياساتها مع فيها دليلها منها وفيها مش بحاجة إلى المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ملبوس بيحتاج إله، بس إذا الملبوس مش جيف هو ليه بس أقل عند بيس 6-7 أشهر بيقعد عنده في البين حتى يبلو وبلاؤه لا يكون لي اليوم باليومين والسفر، إلا إذا كان مثلا حتى افترض مكين كين بيريد وراح على مكين شغل شباب بده يجيب تيب مثلا صيفية أو بالعكس مثلا في، حتى مع ذلك الملبوس حينئذ مؤونة صرف فعلي بالنسبة للعامل، بس مش مما يوميا يتجدد مثل الأكل مثل الشرب مثل المنامة مثل بالنسبة للمركوب في البيت. المراد بالنفقة يحتاج إليه من مأكولين ملبوس، حتى الملبوس بنحط عليه تأمل واضح، ومركوب في البيت اللي هو سواء لأصل السفر أو لا للتنقل هنالك أو لحمل المتاع، هذا بحمل المتاع ما بيكونش نفقة للعام، بيكون نفقة للربح ونفقة الربح واضح. وآلات يحتاج إليها في سفاره مثل مثلا شراء الهميون، لأنه في ذلك يكون فيه حفظ للنقد اللي أعطايا رأس المال اللي أعطايا المالك، واللي بعدين بعد ما يحول بضاعة إلى نقد في البيت بيحفظ فيه، وأجرة المسكن ونحو ذلك. وأما جوائزه وعطاياه مما هي نفقات ولكنه ليست نفقا يضطر إليها حينئذ معه، وإنما هي مصانعات يقوم بها العامل مع الغير لنكات الأخرى، هي بحد ذاتها من نفقاته بس مش نفقة، وعطاياه ضيافاته وصناعته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها أو كانت مصلحة التجارة تقتضيها في البين كما أشاهد التعليق بالإمام رحمة الله. المسألة السادسة عشر اللي حنخلص اليوم المضارب إن شاء الله، اللازم الاقتصار على القدر اللائق، فلو أسرف حسب عليه المقدار الزائد، إن بينزل بأوتيل بشريطة واحدة مثلا أو بينزل بأوتيل بخمس نجوم أو سبع نجوم مثلا في البين، هناك الصرف مثلا بده يدفع 100 درهم هون 10 دراهم، 10 دراهم يقعد ببيته بضيعته وببلده إلى آخره، يمكن ينزل بشو اسمه بأوتيل شريطة واحدة أم راح نزل بسبع مثلا نجوم في البين، وكان الفارق 90 درهم عن كل ليلة في البين، فلو أسرف حسب عليه. نعم لو قطر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص بيعرف شخص ونزل عنده لا يحسن له، ليش؟ لأن المدار ليس على مقدار الصرف وإنما على الصرف الفعلي على ما سوف يأتي فيه. وفي المسألة السابعة عشر لأن المراد بالسفر هو السفر العرفي وليس السفر الشرعي، والحمد لله رب العالمين.